على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية الإمام الذهبي رحمه الله للعلوم الشرعية، ومع المحاضرة الثامنة من محاضرات الحديث الشريف، يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الحكيم حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. ونواصل بفضل الله تعالى القراءة والتعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وصلنا بفضل الله تعالى إلى الحديث 37. عظيم لطف الله تعالى بعباده وفضله عليهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، هذا كلام من الإمام النووي، يقول الإمام النووي رحمه الله: انظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها. فين عنده؟ في الحديث: كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. أظن واضح كلام الإمام النووي رحمه الله، ويتضح أكثر في الشرح بإذن الله. المفردات: فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يسمى هذا حديث قدسي أو إلهي أو رباني. هذا يسمى حديث قدسي أو إلهي أو رباني. هناك طبعا فروق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن الكريم، وسيأتي إن شاء الله في مادة المصطلح. قال الله تبارك وتعالى، معنى كلمة تبارك أي تعاظم سبحانه وتعالى، من العظمة ومن كثرة البركة، وتعالى أي تنزه عما لا يليق بكماله. إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني إيه كتب؟ يعني قدرهما في علمه على وفق الواقع. كتبهم يعني علم الله عز وجل ما سيفعله العبد من حسنات أو سيئات، فكتبها على وفق ما سيفعله العبد، لأن الله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون ما، أن الله عز وجل يعلم ما هو كائن وما سيكون، ما هو كائن يعني في الحاضر، وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا من عقيدة أهل السنة، أنهم يعلمون، يعتقدون أن الله يعلم ما هو كائن، يعني يعلم الأمور التي هي كائن الحاضرة الآن، وما سيكون يعني الذي لم يحدث في الواقع، الله عز وجل يعلم ما سيحدث في المستقبل، وما لم يكن يعني الحاجة اللي ما حصلتش، لو كانت حصلت الله عز وجل يعلم كيف يكون حالها وشكلها إذا حصلت. فهذه مهمة جدا نفهمها من عقيدة أهل السنة، أنهم يثبتون لله عز وجل العلم، لأن غير أهل السنة من طوائف أخرى نفوا علم الله عز وجل للمستقبل، فيقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. نرجع تاني: إن الله كتب الحسنات والسيئات أي قدرهما في علمه على وفق الواقع، الواقع أي واقع الذي سيفعله العبد، ثم بيّن ذلك أي بيّن ذلك للكتبة من الملائكة، بيّن الحسنات والسيئات للكتبة من الملائكة. فمن هم بحسنة، هم أي عزم على فعلها وليس مجرد حديث النفس، فمن هم أي عزم على الفعل، المقصود بالهم هنا في الحديث العزم على الفعل وليس مجرد حديث النفس. كتبها الله للذي هم بها، أي أمر الحفظة بكتابتها، ده معنى كلمة كتبها الله. هل الله عز وجل يكتبها بنفسه؟ لا، يعني أمر الحفظة بكتابتها. طب ولماذا أطلق على نفسه كتبها الله؟ لماذا قال كتبها الله؟ لأن الله عز وجل إذا أمر فكأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل، لأنهم يفعلون بأمره سبحانه وتعالى. كتبها الله حسنة كاملة، أي لا نقص فيها، وإن نشأت عن مجرد الهم، يعني حتى إن كانت عن مجرد هم، إلا أن العبد إذا فعلها، إذا هم بها تكتب حسنة كاملة فضلا من الله عز وجل عليه، إلى 700 ضعف. الضعف بكسر الضاد، مثل وقيل مثلين، يعني مثل 700 ضعف، يعني مثل 700 مثل، أو وقيل المثلين، الضعف يعني المثلين، إلى أضعاف كثيرة بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع. يعني معنى كلمة أن الله عز وجل يضاعف الحسنة من 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على أي أساس؟ حسب نسبة الإخلاص في قلب العبد وصدقه وحضور قلبه أثناء فعل الحسنة والتعدي النفع، دي حسنة متعدية ولا قاصرة؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. كتبها الله سيئة واحدة تفضلا منه سبحانه، حيث لم يأخذ عبده بمجرد الهم في جانب السيئة، ولم يضاعفها عليه بعد وقوعها. موضوع الحسنات والسيئات سيتضح إن شاء الله في فوائد الحديث إجمالا. الفائدة الأولى من الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، إذ لو ما ذكر في الحديث لعظمت المصيبة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر. هذا فضل من الله عز وجل، أن الله عز وجل يعامل العبادة بفضله وليس بعدله، أنهم إذا هموا بالحسنة كتبها الله لهم، وإذا فعلوا الحسنة كتبها الله إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة. الفائدة الثانية أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب، نستفيد من الحديث أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب، خلافا لمن قال إنهم لا يكتبون إلا الأعمال الظاهرة. فين من الحديث الفائدة دي؟ جبناها منين من الحديث؟ أن الملائكة تكتب هم العبد، فمن هم بحسنة، فمن هم، والهم ده فين؟ في القلب، في عزم القلب. فالله عز وجل أعلمهم وبما يكتبون حتى أعلمهم بكتابة الأعمال القلبية. الفائدة الثالثة ودي مهمة في الحديث، الحسنة على أربع مراتب. المرتبة الأولى من هم بالحسنة وفعلها، هم وفعل، يعني عزم وفعل، النتيجة تكتب حسنة كاملة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يبقى دي الدرجة العليا، هم وفعل. الدرجة الثانية من هم بالحسنة فلم يفعلها عجزا، مثل من هم بالصدقة بمبلغ فضاع منه أو سرق كتب له الأجر. هم أن يفعل الحسنة، فلما كان قدامه إنسان ليفعل معه الحسنة، أو قدامه المكان، كان في المكان أو في الزمان، فات الوقت أو فات الزمان أو فات المكان، هذا هم بحسنة، عزم على فعله، فما الأجر؟ كتب له الأجر، تكتب له حسنة كاملة. الفائدة الثالثة أو المرحلة الثالثة أن يكون معتادا على فعل الحسنة ولكن منعه مانع أو عذر، مثل من تعود على قيام الليل أو صيام النهار فمرض أو سافر، كتب له الأجر كاملا. معتاد على قيام الليل أو معتاد على صيام النهار نوافل يعني، فمرض أو سافر كتب له ما كان يعمل كاملا، الأجر كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. الحسنة أو هذه العبادة إنما متعود عليها فمرض، ماذا يكتب له؟ لا يكتب له شيء، ما هو ما كانش بيعملها وهو صحيح. داخل علينا رمضان إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا رمضان. فبعض الناس قد يمرض، يصيبه المرض أو التعب الشديد في رمضان، فيتحرج من إفطار اليوم، ويقول كما نسمع من حرصه، هو يقول هذه الكلمة من حرصه على الصيام، يقول يوم رمضان ما بتعوضش، وده غلط، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر. لو كان يوم من رمضان لا يعوض، طب ايه فايدة فعدته من ايام اخر؟ يعني يقضيه بعد رمضان، ما كانش له فايدة القضاء. فبنقول اذا وصل المرض بالعبد الى حد لا يطاق معه الصيام، او سيشق عليه الصيام، او الطبيب اخبره لازم تفطر ولما افطرتش هيحصل ضرر، فالواجب عليه ان يفطر، الواجب عليه ان يفطر اذا كان سيحصل ضرر او يتأخر الشفاء او سيزيد مضاعفات المرض. فنقول واجب عليك ان تفطر، ولو صمت اثمت، ولو صمت أثمت، لأنه بذلك يزيد الضرر على نفسه. وقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي نفس الوقت إذا أفطر يكتب له أجر اليوم كاملا فضل من الله عز وجل، وكذا كذا عليه القضاء إن شاء الله. المرحلة الرابعة من مراحل كتابة الحسنة من هم بها ولم يعمل بها، لم يعمل الحسنة ليس لمانع أو عذر، كتبه الله عنده حسنة كاملة تفضلا منه سبحانه. يعني مجرد عزم على الحسنة وبعدين صرف نظر، ليه صرف نظر؟ ما فيش مانع، في عذر؟ لا ما فيش عذر، كتبه الله مع ذلك. طالما اللي انت فكرت فعل الحسنة لا يضيع هذا عند الله، يكتب للعبد حسنة كاملة. طبعا واضح جدا في الحديث فضل الله عز وجل على العبد، ان كده كده مع الله عز وجل هو الرابح، مجرد الهم بالحسنة والعزم عليها يربح فيها أجر. يعني المراحل الأربعة اللي شفناها دي في كتابة الحسنة أربع مراتب كلها فيها أجر، فيش ولا واحدة ضاع منه الأجر. نأتي للسيئة رقم أربعة. السيئة على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يهم بالسيئة فيعملها، هم فعمل تكتب له سيئة واحدة، هم فعمل تكتب سيئة واحدة. الدرجة الثانية أن يهم بالسيئة ويتركها خوفا من الله فتكتب له حسنة كاملة. ترك السيئة إنما خوفا من الله، كما في الحديث الآخر إنما تركها من جرايا، يعني خوفا من الله، تكتب له حسنة كاملة. المرتبة الثالثة في السيئات أن يهم بالسيئة ويتركها عجزا، يعني هم بالسيئة عزم عليه فتركها عجزا عنها مش قادر أو في مانع منعه، تكتب عليه سيئة، إنما لو تركها خوفا من الله تكتب له حسنة. تركها عجزا أو خوفا من الناس تكتب عليه سيئة. كم سيئة؟ سيئة واحدة. المرحلة الرابعة أن يهم بالسيئة لكن تركها لا خوفا من الله ولا عجزا عن فعلها فلا يكتب عليه شيء تفضلا من الله تعالى، مع أن دي لو قابلناها بالحسنة المرتبة الرابعة ديت المفترض طالما ترك السيئة هم بالسيئة فتركها لا خوفا ولا عجزا تكتب عليه سيئة واحد، لكن فضلا من الله عز وجل لا تكتب عليه شيء تفضلا من الله. يبقى لو لاحظنا المراتب الأربعة لو نظرنا فيها هنجد أن المرحلة الوحيدة اللي بتكتب عليه السيئة هي إذا هم فعمل، في كل الحالات التانية هو على الأقل إذا هم فعمل تكتب له سيئة واحدة، هم بالسيئة وتركها عجزا أيضا تكتب عليه سيئة واحدة، يبقى حالتين تكتب عليه سيئة واحدة، الحالتين التانيين تكتب له حسنة كاملة، والحالة اللي بعدها لا يكتب عليه شيء. نستفيد من الحديث الفائدة الخامسة، الحسنة تتضاعف لأمور أخرى، يعني في أشياء تضاعف فيها الحسنات والأجور. مثل الأول الزمان، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام للعمل والصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. هذا عظم ثواب العمل بالزمن، يعظم ثواب العمل بالزمن، إن الوقت ده وقت مبارك فيضاعف فيه الأجر. ومن ذلك قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا ليلة واحدة تساوي عبادة ما يزيد عن 83 سنة قيام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام، فهذا ضعف الأجر بالمناسبة الزمان، لمناسبة الزمان اللي هي ليلة القدر. المضاعفة الثانية باعتبار المكان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، يعني مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، المسجد النبوي بكم؟ بألف صلاة؟ لا، أفضل من ألف صلاة، أفضل أو خير من ألف صلاة، فضعف الأجر للمكان. أيضا يضاعف الأجر باعتبار العمل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فالعمل الواجب أفضل من التطوع، فهنا ضعف بالعمل. أيضا باعتبار العامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما وقع، يعني حدث بينهم مشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لأنه حديث الإسلام، أما عبد الرحمن بن عوف من السابقين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أحدهم ولا نصيفة، النصيف يعني نصف المد، والمد اللي هو حفان، لو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب ما أخذت أجر وما بلغت منزلة من أنفق من الصحابة مقدار المد، مد اللي هو حفان من القمح اللي هو كف الرجل المتوسط، أو حتى نصف حفان يعني كف اليد الواحدة فقط، كف واحد. لماذا؟ لأن على هذا المد الذي أنفقه الصحابة قام الإسلام، اما انت ان تنفق الان ما انفقتش كده كده الاسلام قائم ومنتصر باذن الله. اما على اساسهم وعلى انفاقهم وعلى تضحياتهم قام الاسلام، فكانت النفقه منهم اجرها مضاعف. ايضا المرتبه الخامسه او الحاله الخامسه اللي يتفاضل فيها العمل، يتفاضل العمل بالاخلاص. فلدينا مثلا ثلاثه رجال، رجل نوى بالعمل امتثال امر الله عز وجل والتقرب اليه، واخر نوى بالعمل انه يؤدي واجب، مجرد بس يؤدي الواجب يسقط الواجب على نفسه وقد يكون كالعاده اصبح بالنسبه له عاده، والثالث نوى شيئا من الرياء او شيئا من الدنيا. ايهم افضل؟ لا شك الدرجه الاولى او النوع الاول، ان الذي ينوي بعمله امتثال امر الله والتقرب اليه. رقم ستة، ليس في الحديث حجة لفعل المعصية بحجة أنها كتبت، فنقول لمن أراد فعل المعصية افعل الطاعة أيضا وقول بأنها كتبت علي، فالقدر يحتج به في المصائب وليس المعائب. يعني لا يحتج أحد على فعل المعصية فيقول ما كده كده مكتوبة وكده كده ربنا كتبها وقدر الله ما شاء فعل، فنقول له طب ما تعكسها، لا تفعل المعصية وقل كده كده مكتوبة علي، افعل الطاعة وقل مكتوبة علي. زي بعض الناس يحتج على ترك الصلاة بالقدر، لماذا لا تصلي؟ يقول لو ربنا أراد أن أنا أصلي أصلي، لو ربنا شاء أن أنا أصلي أصلي، وما نقولش ربنا عايز، لو ربنا عايز أن أنا أصلي غلط، عايز كلمة عايز من العوز، ما نقولش ربنا عايز كده، عايز من العوز يعني الحاجة، إنما نقول لو ربنا أراد، لو ربنا شاء. فبنقول له إن الله عز وجل أراد منك الصلاة، هيقول فين؟ في القرآن، افتح المصحف وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى أراد ولا ما أرادش؟ أراد، فلماذا لا تصلي؟ طب هات الفلوس اللي في جيبك كده ما تعترضش، ليه ما اعترضش؟ قدر الله ما شاء فعل، ربنا كتبها، ليه بتعترض على قدر الله طالما انت مسلم ومؤمن بالقدر؟ فبنقول له الكلمه الاخيره دي، فالقدر يحتج به في المصائب وليس المعائب. يعني المصيبه التي لا دخل الانسان فيها او حتى لو كان له الدخل فيها طالما مصيبه يقول قدر الله ما شاء فعل. المعائب والنقص من الانسان لا يحتج به القدر، بالقدر لا يجعل القدر هو الشماعة التي يعلق عليها أخطاء، إنما هو سبب. نعم هو سبب، إنما بنقول لو كيف عرفت أنه السبب؟ ما كنتش تعمل الغلط وبعدين تقول قدر الله ما شاء فعل. أقوال السلف، قال أبو الدرداء رضي الله عنه، من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى، كتب له ما نوى. يعني إنسان نوى قيام الليل ولكن أذن عليه الفجر ولم يقم ليل، كتب له ما نواه فضلا من الله عز وجل لأنه هم بفعل الحسنة. الحديث الذي بعد، الحديث 38، محبة الله تعالى لأوليائه وبيان طريق الولاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. مفردات الحديث، من عادى من المعاداة ضد الموالاة، وفي رواية من أهانة، يعني من أهان لي وليا. طبعا من هو الولي؟ قالوا هو العالم به، يعني العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته، هذا هو الولي. وولي الله عز وجل بيانه الله عز وجل في القرآن فقال، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله محددون، صفات الولي محددة، ليس اجتهاد البشر. من هو الولي؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون، فعرفهم الله عز وجل. فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بأني محارب له، آذنته يعني أعلمته. وما تقرب إلي عبدي، هذه الإضافة التشريف لله عز وجل، عبدي زي ناقة الله وسقياها، زي بيت الله، فأضيفت الناقة لله ليه؟ تشريفا لهذه الناقة، بيت الله. هل البيت ده هو البيت الذي يسكنه الله؟ حاشا وكلا، إنما البيت يعني أضيف لله عز وجل، هو المسجد، تشريفا لله عز وجل. فلذلك يقول الله عز وجل في هذا الحديث، وما تقرب إلي عبدي، تشريفا للعبد، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يتقرب إلي يعني يطلب القرب مني، وفي رواية يتحبب إلي بالنوافل، يعني التطوعات من جميع أصناف العبادات، تطوعات سنن، صلوات، سواء صيام أو صدقات، أخرج الزكاة الواجبة ومع ذلك أيضا لا يقول خرجت الزكاة واكتفيت، إنما مع ذلك يخرج صدقات قدر ما يستطيع، وهكذا تطوعات باب مفتوح. حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. إيه معنى كنت سمعه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يكون أذن الإنسان ده، وكنت يده، ربنا هيكون إيده وربنا هيكون رجله؟ لا، حاشا وكلا. المراد كنت سمع، أي المراد تسديد الله تعالى العبد في هذه الجوارح، تسديد الله عز وجل للعبد في هذه الجوارح، حفظه لهذه الجوارح، فلا تستعمل في معصية. فلا يسمع ما لم يأذن له الشرع بسماعه، لا يسمع غيبة ولا نميمة، ولا يسمع كلام فحش، ولا يسمع أغاني، ولا يبصر ما لم يأذن له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء لم يأذن له في مدها إليه، ولا يسعى إلا فيما أذن الشرع في السعي إليه. يعني أصبح كأنه إنسان محفوظ بحفظ الله عز وجل له، أعضاءه محفوظة. ده جت منين الدرجة دي؟ أن الله عز وجل يسدده في أعضائه وجوارحه لما تقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل. قال ولئن سألني لأعطينه، يعني لأعطينه ما سأل، ولئن استعاذني، أي طلب مني العوز والملجأ، لأعيذنه، يعني لأعيذنه مما يخاف. فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، هذه كبيرة، أن الإنسان يعادي وليا من أولياء الله، لقوله تعالى، ولقوله تعالى في الحديث القدسي هذا، فقد آذنته بالحرب، آذنت يعني أعلمته، فليستعد الإنسان لهذه الحرب. وطبعا الله عز وجل أيضا يحارب نوعا آخر من كبائر الذنوب، وهم أكلة الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم يفعل الإنسان ويترك أكل الربا أو التعامل بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فاستعدوا بحرب من الله ورسوله. فالله عز وجل يحارب أكلة الربا، ويحارب من يتعامل بالربا. طب افرض مسألة فيها مشكوك فيها، مشكوك فيها، اختلف فيها أهل العلم، خلاص اتركها، يعني كما يحدث هذه الأيام، أتركها، أترك هذه المسألة، ولا أوقع نفسي في الشبهات. احنا درسنا حديث الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس الزمان يأكل العبد، لا يأكلن العبد فيه من الربا، إن لم يصبه الربا أصابه من غباره، يعني إن لم يأكل الربا صريحا أكل من غبار الربا. الغبار يعني إيه؟ أكل من ما يدور حول الربا. فلذلك يتحرز العبد من أكل الربا أو التعامل بالربا أو الأشياء اللي في التي فيها ربا، حتى وإن كان مشكوك فيها فليتركها لله عز وجل، فإن تركها لله عوضه الله خيرا منه. نرجع تاني أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص، فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. كيف عرفنا أنه من كبائر الذنوب؟ أن في عقوبة خاصة محددة. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عاد وليا أنه قد أذنه بأنه محاربه بنفس المعاداة. يعني الله عز وجل قدم العذر لمن حارب الولي فيقول له استعد، قدم الله لك الإعلان. ولا يدخل في ذلك ما تقتضيه الأحوال في بعض المرات من النزاع بين وليين لله تعالى في محاكمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق غامض، فإن هذا قد وقع بين الكثير من أولياء الله عز وجل. يعني لو اثنين من الصالحين تخاصما، يعني تجادلا وتناقشا وتحاكما في أمر أو في حق، هل كده يبقى أنا ده محارب لده وده محارب لده؟ لا، طالما في حق ظاهر مما يحتكم فيه الناس، طالما المدعي لا يدعي عليه ظلما وبزورا وبهتانا، فله الحق في ذلك أن يطالب هذا الإنسان الذي يظن فيه الولاية أو يظن فيه الصلاح، لا بأس أن يطالبه. يعني مش معنى الإنسان نعتقد فيه الصلاح أو نعتقد أنه ولي من أولياء الله أنه وكان مثلا عليه حق لأحد الناس، فليس معنى الحديث ألا نطالبه بهذا الحق، لا نطالبه طالما لي إثباتات ولي الأدلة. رقم ثلاثة من الحديث، ولاية الله عز وجل نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة ولايته على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، وهذا عام لكل أحد، للمؤمن والكافر والبر والفاجر. ومنه قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يبقى أثبت الله عز وجل أنه مولاهم. طب كيف يكون الله مولاهم؟ بأي شيء؟ بتدبير شؤونهم والقيام بها. أما الولاية الخاصة وهي ولاية الله عز وجل للمتقين، قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذه ولاية خاصة. وقال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى الولاية نوعان، ولاية عامة وولاية خاصة. فإذا الرابع، فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى للشخص أن يكون واسطة بينك وبين الله في الدعاء لك وقضاء حوائجك وما أشبه ذلك؟ يعني لو احنا اعتقدنا في إنسان الصلاح أو اعتقدنا أنه ولي من أولياء الله، هل نجعله واسطة بيننا وبين الله؟ الإجابة لا، فالجواب لا، فالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة. فلا يجوز أن يقال هؤلاء أولياء الله هم واسطة بيننا وبين الله فيتوسلون بهم إلى الله أولا ثم يدعونهم من دون الله ثانيا. هو ده الحاصل، أنهم يعتقدون أنه ولي من أولياء الله سواء كان حي أو ميت، ثم بعد ذلك يطلب منه الدعاء والوساطة بينه وبين الله، فوقع فيما وقع فيه المشركون الأوائل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي أواخر آيات الصيام يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب. قال الله عز وجل: فإني قريب، لينفي الواسطة بين العبد وبين ربه، حتى لا يضع حتى النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين خلقه، إنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مباشرة، فليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه. رقم خمسة، من فوائد الحديث أن أداء الفرائض هو أحب الأعمال إلى الله تعالى. أول ما يتقرب به الإنسان إلى الله إكمال الفرائض. أول شيء يفكر في الإنسان أن يتعبد لله عز وجل به إكمال وإحسان الفرائض، وذلك لما فيها من إظهار عظمة الربوبية وذل العبودية. رقم ستة، في الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى الله يحب. وعقيدة أهل السنة في إثبات الصفات تتلخص في ثلاث كلمات، هذه ثلاث كلمات احفظوها في مسائل العقيدة كلها، في مسائل الصفات كل صفة من صفات الله في الثلاث كلمات دول. عقيدة أهل السنة مترخصة في هذه الثلاث كلمات. الكلمة الأولى: إثبات الصفة إذا صح بها النص. في صفة من صفات الله جاءت في القرآن، طالما جاءت في القرآن صحيحة، جاءت في السنة نتأكد الأول أن الحديث صحيح، فإذا صح بها النص نثبت الصفة لله عز وجل. بعد ذلك نأتي للخطوة الثانية: إثباتها على الوجه اللائق بالله تعالى. يبقى نثبت الصفة ثم نثبت على الوجه الذي يليق بالله ولها معنى، أيوة الصفة لها معنى، حتى وإن لم أفهم معناها فأقول إيه؟ أثبتها لله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله. ثم الدرجة الثالثة: عدم البحث في كيفية هذه الصفة، لا أبحث كيف يحب. طب ما لو يحب، لو أن الله يحبه يبقى أكيد له قلب. طب إزاي الله عز وجل له قلب؟ فيدخل في تأويلات وتشقيقات وتكلفات لا مجال لها أبدا. فبنقول كل صفة من صفات الله عز وجل لو تعاملنا معها بهذه البسيطة، عقيدة أهل السنة بسيطة ويسيرة جدا، العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة بسيطة ويسيرة جدا. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هي دي عقيدة أهل السنة. بنقول التعامل مع هذه الأشياء ببساطة ويسر وسهولة هو الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع نصوص القرآن والسنة، وكان الأعراب يقرؤون القرآن ولا يحتاجون إلى كل هذه التكلفات والتشقيقات. والذي صعب كتب العقيدة هو الرد على أهل البدع بمن خالفوا منهج أهل السنة والجماعة. أما عقيدة أهل السنة فيسيرة وسهلة وميسرة، فما ورد في القرآن والسنة نثبته، وما نفاه القرآن والسنة ننفيه. الفائدة السابعة: أن النافلة إنما تقبل إذا أديت الفريضة، لأنها لا تسمى نافلة إلا إذا قضيت الفريضة. يعني لا يقوم الإنسان قيام الليل وهو تارك لصلاة العشاء، يقول أنا أقوم الليل وبعد كده أصلي العشاء، لا يجوز، أدي الفريضة أولا. رقم 8: أن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، يعني يتقربون إلى الله بالطاعة. فظهر بذلك بطلان دعوى أن هناك طريقا إلى الولاية غير التقرب إلى الله تعالى بطاعاته التي شرعها. يعني الطريق الوحيد إلى أن يكون العبد وليا لله هو تقوى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل. طيب كما يفعله من يعتقد أن طريق الولاية أن يخلو في الخلوات والفلوات والصحاري والجبال والقفاري والكهوف والمغارات كما يفعل رهبان النصارى، لا، هذا غلط، لا يجوز. أو أن يظل 40 يوما لا يشهد الصلاة ولا يخرج، ومعتكف في بيته ولا يخرج، برضو لا يجوز. ليس كل هذا طريق للولاية ولا طريق للصلاح ولا طريق لتهذيب النفس، كل هذا ضلال لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى ولاية الله عز وجل هو تقوى الله وطاعاته. لا يستطيع أحد، الفائدة التاسعة، لا يستطيع أحد أن يحكم على نفسه بأنه ولي من أولياء الله، والفائدة دي رقم 9 مهمة جدا. يعني في حد يقول عن نفسه أنا ممكن أقول عن نفسي أنا ولي من أولياء الله، لا يستطيع أحد أن يحكم بذلك، ما يعرفش أي إنسان ما يعرفش هو ولي لله ولا مش ولي لله، لا أحد يعرف. وليس للأولياء ملبس معين أو طريقة معينة أو زي معين أو مكان معين، كما يعتقد بعض الناس لو لبس الملابس الفلانية يبقى هو ده ولي، لو ما لبس الملابس يبقى ده مش ولي، لبس الطاقية مثلا لونها كذا أو الشال لونه كذا أو العمامة لونها كذا يبقى ده ولي، أو يكون تبع الطريقة المعينة يبقى ده ولي، لا غير صحيح. بل كل من كان لله تقيا كان لله وليا، كل من كان لله تقيا كان لله وليا. فالولاية ليست لها زي وليست لها طريقة وليس لها شكل معين ولا صفات معينة ولا لازم الناس تجري وراه ولا الناس تقبل إيده عشان نعتقد إن هو ولي، ده غير صحيح. بل قد يكون وليا وهو مغمور بين الناس والناس تحتقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إلى أحد، وأشعث وأغبر وهدوم مقطعة، ومع ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله لأبره، يعني لو حلف على الله عز وجل اللهم إني أقسم عليك أن تنزل علينا المطر الآن لأنزله الله عز وجل استجابة لدعاء. فكون من اللي له الدلال على الله عز وجل أن يقسم عليه وأن يحلف على الله عز وجل ومع ذلك يستجيب الله دعاءه، وليس مميز من الناس ولا معروف من الناس. فنقول هذا الكلام حتى لا تختلط عندنا المفاهيم، فمشكلتنا اختلاط المفاهيم، اختلاط المفاهيم. رقم 10، أن من أتى بما وجب عليه وتقرب بالنوافل وفقه الله بحيث لا يسمع ما لم يأذن به الشرع، ولا يبصر ما لم يأذن له في إبصاره، ولا يمد يده إلى شيء لم يأذن له الشرع في مدها إليه، ولا يسعى إلا فيما أذن له في السعي إليه، وهذا هو المراد بقوله كنت سمع إلى آخر الحديث. يعني لو إنسان يريد أن يكون عبدا ربانيا فليفعل ما ورد في أول الحديث، أن يعينه الله عز وجل على نفسه فليفعل ما ورد، أن يتقرب إلى الله بالفرائض، مش مجرد أداء الفرائض، لا إكمال وإحسان الفرائض. ثم رقم 2، يزيد في النوافل على قدر ما يستطيع. رقم 11، أن من كان بالمنزلة المذكورة صار مجاب الدعوة. رقم 12، أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات لا ينقطع عن الطلب من ربه لما في ذلك من الخضوع له وإظهار العبودية، يعني حتى لو أصبح ولي كما قلت لا يستطيع أحد أن يحكم على نفسه بأنه ولي. وكما يقول الإمام الشافعي لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكموا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة، يعني لو رأينا رجل يطير في الهواء على طول نقول ولي، يمشي على الماء نقول ولي؟ أبدا، إنما نعرض عمله على الكتاب والسنة، هل محافظ على صلاة الجماعة؟ هل متقي لله عز وجل في أعماله الظاهرة ولا لا؟ ليه؟ لأنه قد يكون مشعوذا. ومع ذلك العبد لو بلغ أعلى الدرجات لا ينقطع عن طلب من ربي والخضوع والذل لله عز وجل. رقم 13، أن الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل. يقول الإنسان إذا قام بعبادة فيها من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب أحس بأنه قرب من الله عز وجل، وهذا لا يدركه إلا الموفقون، وإلا فما أكثر الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ولكن كثيرا منهم لا يشعر بقرب من الله. وشعور العبد بقربه من الله لا شك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه. أقوال السلف: 1، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله تعالى. قال محمد بن نضر الحارثي رحمه الله ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله، ما يكاد يمل القربة يعني الطاعة إلى الله تعالى محبه لله، وما يكاد يسأم من ذلك، يسأم يعني يتعب أو يمل. 3، قال خباب بن الأرت رضي الله عنه الرجل تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه، يعني يقول أفضل ما تقرب إلى الله هو قراءة القرآن. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. الحديث 39، عنوانه رفع الحرج في الإسلام، يعني الإسلام ليس فيه حرج، ليس فيه مشقة، وما جعلكم في الدين من حرج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الإمام النووي حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وهذا حديث حسن بشواهده، لو نظرنا تحت في التحقيق صحيح بشواهده، صحيح بشواهده يعني له طرق وشواهد أخرى صححت هذا الحديث. قبل أن أنسى الحديث المشهور رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لا يصح، هذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا بل حكم عليه بعض أهل العلم بأنه موضوع، إنما اللفظ الصحيح هو هذا الحديث، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المفردات: إن الله تجاوز أي رفع، يعني رفع عفا وغفر، رفع تجاوز لي عن أمتي، اللام هنا للتعليل أي تجاوز من أجلي، تجاوز لي يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تجاوز للأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه والإكراه. تجاوز لي عن أمتي كل الأمة، لا أمة الإجابة، لأننا قلنا قبل ذلك إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم كل البشر الإنس والجن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم والكافر أمة الدعوة لأنهم مخاطبون بالدعوة. النوع الثاني أمة الإجابة هم المسلمون فقط. الخطأ أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، يبقى هو عارف أنه غلط بس ارتكب عن غير عمد غير قصد. والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، ذهول يعني نسيان، إعراض القلب مش إعراض بقصد، لا إعراض نسيانا، عدم تذكر، هو عارف الحاجة بس نسيها، غابت عن عقله. والاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، أي الإلزام والإجبار. فيقول الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي إذا وقعت في الخطأ، تجاوز عن خطائها وتجاوز عن النسيان وتجاوز عن الأمور التي سكرهت عليه. طيب على الإطلاق كده ولا في تفصيل؟ لا في تفصيل. فوائد الحديث: واحد، نستفيد من الحديث ساعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة، ولو شاء الله لعاقب من خالف أمره على كل حال، يعني ناسي ولا مش ناسي برضو عليك إثم، مخطئ أو غير مخطئ عليك إثم، مكره أو غير مكره عليك الإثم. فمن ساعة رحمة الله أن رفع عنا هذه الأمور الثلاث. رقم اثنين، أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، يبقى عبادات أو غير عبادات طالما حق لله من حقوق الله عز وجل فعلها العبد جاهلا نسيانا مكرها لا شيء عليه، يعني لا إثم عليه. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. يعني حق الآدمي لا يعفى عنه من حيث الضمان، يعني مثلا نسي فاستخدم تليفون إنسان آخر فوقع منه التليفون فانكسر نسيانا، ما حكمه؟ ليس عليه إثم، هو كان يظن أنه هو تليفونه، ليس عليه إثم من ناحية الإثم، طالما ناسي ليس عليه إثم، إنما عليه ضمان، ونعم عليه الضمان. أخطأ فداس على تليفون إنسان أو كسر تليفون إنسان خطأ، فمن ناحية الإثم ليس عليه إثم في الشرع، ليس عليه إثم، ولكن عليه الضمان لأنه هو المتلفه بالحكم الوضعي. طيب، فهذا في حقوق الآدمي. أما في حق الله عز وجل كما سنذكر الأمثلة، ولعل الأمثلة توضح. المثال الأول: الرجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام جائز فلا تبطل صلاته لأنه جاهل مخطئ، ارتكب الإثم عن غير قصد، تكلم في الصلاة ويظن أن الكلام جائز. وهذا في نص خاص وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. معاوية بن الحكم السلمي تكلم وهو يصلي، لما عطس أحد الناس وهو في الصلاة، كل ده في الصلاة، قال الحمد لله، قال الرجل الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم يرحمك الله بصوت عالي. فالناس نظروا إليه بأطراف أعينهم، فقال معاوية، تكلم مرة تانية فقال واثكل أمياه، يعني يا ليت أمي لم تلدني، ما لكم تنظرون إلي، فتكلم وزاد في الكلام، فضربوا على أفخاذهم يسكتون. ثم بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم آنفا؟ فقال معاوية فوالله ما كهرني، يعني ما شدد علي في الكلام ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يأمره النبي بالإعادة. ده الشاهد، يعني النبي ما قالوش عيد الصلاة. ليه؟ لأنه مخطئ جاهل، ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. الرجل الذي لا كان لا يحسن الصلاة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، فأمر النبي بالإعادة ثلاث مرات. إنما هذا الرجل لأنه كان مخطئ أو ناسي أو مش عارف الحكم أن لو يجوز الكلام في الصلاة، فبالتالي عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالإعادة. هذا في مكان حق من حقوق الله، طالما أخطأ فيه الإنسان أو جاهل الحكم أو نسيه بدون تقصير منه، بس بشرط بدون تقصير، بدون تقصير وبدون عدم سعي في طلب العلم، وعدم سعيه في امور دينه الواجبه كما يسعى في امور دينه في امور دنياه. لان بعض الناس يحتج دائما بالجهل، انا كنت جاهل، انا ما كنتش عارف. ايوه لك عذر عند الله عز وجل اللي هو العذر بالجهل في هذه الامور، بس بشرط الا تكون مقصرا. ما لو امر من امور الدنيا، انسان عايز يشتري حاجه فبيسال المختصين، عايز يصلح حاجه برضه بيسال المختصين وبيسعى يشوف افضل مكان ايه وافضل ناس ايه. طب ولماذا في امور الدنيا بيسعى الانسان لامور الدنيا بيده واسنانه، وفي امور الدين بيتهاون فيها ويجعلها اخر المطاف؟ فبنقول له الانسان اذا كان جاهل حكم في الدين فنقول عفى الله عنك ماشي، بس لا تقصر، لا يكون هذا ذريعه وسبب لك للتقصير وعدم العلم وعدم التعلم. مثال اخر، رجل يصلي فاستاذن عليه رجل اي قرأ على الباب فقال تفضل، واحد في الصلاه كده نسي فقال تفضل، نسي انه في صلاه فلا تبطل صلاته لانه ناس ولم يتعمد الاثم. رجل اكل على ان ياكل في نهار رمضان فاكل، واحد اكرهه اكراه شديد فلا يفسد صومه لانه مكره، لكن يشترط في الاكراه ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما اكره به. ما يقولوش مثلا طفل صغير فيقول لرجل كبير اما ان تاكل واما ان افعل، طفل صغير يهدده، فنقول لا، لا يجوز ان تفعل ما امرك به. ليه؟ لانه لا يستطيع تنفيذ الاكراه، يبقى حتى يرفع عنك اثم الاكراه ان يكون المكره قادرا على التنفيذ. ايضا رقم د، رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم ان الجماع حرام لكن لا يعلم ان فيه كفاره، فهذا تلزمه الكفاره لان هذا الرجل غير معذور حيث انتهك حرمه رمضان وهو يعلم ان ذلك حرام فتلزمه الكفاره. هو عارف حرام، ايوه كان عارف انه حرام، بس مش عارف ان عليه الكفاره المغلظه اللي هي اطعام 60 مسكين صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. ما كانش عارف الكفاره دي كلها بس عارف انه حرام، نقول طالما عارف انه حرام ما كنتش تفعله، طالما فعلته يترتب عليك الكفاره. رجل زنى يحسب ان الزنا حلال لانه عاش في غير بلاد الاسلام وهو حديث عهد باسلام، هل يقام عليه الحد؟ فلا حد عليه لانه جاهل حيث اسلم حديثا ولم يدري ان الزنا حرام، فقوله مقبول. لكن لو قال رجل عاش بين المسلمين انه لا يدري ان الزنا حرام، رجل يعيش بين المسلمين ويسمع الخطب في المساجد ويسمع القنوات الفضائيه ولم يقول لا ادري، فانه لا يقبل ويقام عليه الحد. برضو بعدها، رجل زنى وهو يعلم ان الزنا حرام لكن لا يدري ان الزاني المحصن عليه الرجم، هو يعلم ان الزنا حرام بس لا يدري ان الرجل المتزوج اذا زنى عليه الرجم، وقال انه لو علم ان عليه الرجم ما زنى الحكم عليه، فانه يرجم برضو. اذا الخلاصه يعني الجهل بما يترتب على الفعل بالحد او العقوبه ليس بعذر، انما العذر اذا جهل الحكم. تاني، الجهل بما يترتب على الفعل، هو مش عارف ان الفعل ده كان عليه حد او عليه عقوبه. نقول له اساله سؤال واحد، انت عارف ان هو حرام الفعل اللي انت فعلته؟ عارف ان هو حرام؟ اه عارف ان هو حرام، يقام عليك الحد حتى وان لم تكن تعلم ان عليه حد او في عقوبه. انما العذر على من؟ اذا جهل بالحكم. العذر اذا جهل بالحكم، بس بشرط اذا جهل بالحكم بدون تقصير. واضحه كده القاعده دي؟ يبقى الجهل بما يترتب على الفعل اللي هو الحد او العقوبه ليس بعذر لك، يقام عليك الحد او العقوبه طالما انت عارف ان الفعل حرام. رقم ثلاثة، أما في حق المخلوق فلا يسقط الضمان وإن سقط الإثم. مثال ذلك، رجل أخذ شاة ظنها شاة فذكاها وأكلها، ظن أن الشاة دي شاته فذبحها وأكلها، فتبين أنها لغيره، نقول له خلاص؟ نقول له لا، فإنه يضمنها لأن هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي مبنية على المشاحة. المشاحة يعني إيه؟ يعني التخاصم، على شح النفس يعني. الآدمي ده لا، ممكن لا يقبل أنه يضيع حقه، ويسقط عنه الإثم لأنه غير متعمد لأخذ مال غيره. رقم أربعة، ما ترك نسيانا أو خطأ أو جهلا من حقوق الله تعالى فإنه يؤدى إن كان يمكن تداركه وفعله. ما ترك نسيانا أو خطأ أو جهلا من حقوق الله تعالى فإنه يؤدى إن كان يمكن تداركه وفعله. مثال، ترك زكاة ماله الذي بلغ نصابا ومر عليه حول ولم يخرجها، وجب عليه إخراج الزكاة. يعني إنسان مثلا عليه زكوات لمدة 3 سنين فاتوا وما كانش يعرف ان المال ده بالغ نصاب وبيمر عليه سنه هجريه، ما كانش عنده فكره موضوع الزكاه، فاكتشف بعد كام سنه ان المال ده عليه زكاه مال. نقول له احسب من اول ما بلغ نصاب، احسب كده من زكاتك، ارجع باثر رجعي وخرج الزكوات كلها باثر رجعي وقارب على قدر ما تستطيع. لو كان لخمس سنوات 10 سنوات وجب عليك اخراج الزكاه، يبقى ده يمكن تداركه. طب مثلا مثال اخر، فتاه بلغت، بنت بلغت ولم تكن تعلم انها يجب عليها صيام رمضان، بعد فترة اكتشفت انه واجب عليها صيام رمضان، وكان فتى مثلا رمضان 2 3، فماذا نقول لهذه الفتاة؟ نقول إذا كانت في مكان، إذا كانت في مكان يغيب فيه العلم وينتشر فيه الجهل، أو البيئة التي فيها يغيب فيها العلم وينتشر فيها الجهل، نقول ليس عليك شيء، ليس عليها شيء، ليس عليها القضاء، لأن العبد مكلف بالحكم إذا علم. رقم 5 قاعدة: كل محرم فعله العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، ولكن عليه ضمان المتلف. كل محرم فعله العبد جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه، ولكن عليه ضمان المتلف، يعني الأشياء اللي أتلفها لغيره عليه ضمانها. مثاله برضو: لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعم الله وسقاه، ليس عليه شيء، يتم صيامه، عليه إثم ليس عليه إثم، سواء كان في صيام الفرض أو صيام النوافل. هذا الحديث الحقيقة اللي هو حديث الخطأ والنسيان يدخل في أبواب كثيرة من أبواب العلم. حديث 40: اغتنام الأوقات قبل الوفاة. علي بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ممكن نقول بمنكبي، يعني بمنكبي يعني المفرد كتف واحد، منكبي يعني بالكتفين، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إلى هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وكان ابن عمر يقول، من اللي بيحكي عن ابن عمر؟ الراوي. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. مفردات بمنكبي، أي أمسك بكتفي من الأمام، صح الكلمة، أمسك بكتفي من الأمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بكتف عبد الله بن عمر من أمامه من عند وجهه، ثم ذكر له هذا الكلام ليتنبه. قال: كن في الدنيا كأنك غريب. للغريب ليه؟ لماذا مثله النبي بالغريب؟ قال: لا يجد من يستأنس به، ولا مقصد له إلا الخروج عن غربته إلى وطنه من غير أن ينافس أحدا. يعني يقول: كن في الدنيا كأنك غريب، عايش في مكان غريب. لو الإنسان سافر في مكان بلد غريب عنه، إيه ماذا سيفعل؟ هل سيحقد على أحد؟ هل سيحسد أحد؟ هل سيتنافس مع أحد؟ ما عارف إنه غريب، قاعد شوية وماشي، فبالتالي لن ينشغل بالدنيا التي هو فيها. أو عابر سبيل، المر في الطريق. العابر سبيل يعني الرجل مر في الطريق، الطالب وطنه هو عابر سبيل، مسافر ماشي في الطريق ما استقرش. وأو هنا بمعنى بل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. اعتبر نفسك مش غريب بقى، بل اعتبر نفسك عابر سبيل. هذا قالوا من قبيل الترقي، يعني الصعود من الغريب الذي ربما تطمئن نفسه إلى بلد الغربة، يعني ممكن الغريب ممكن يستريح شوية في بلد الغربة، إلى عابر السبيل الذي ليس كذلك، لأن عابر السبيل ده مسافر بالطريق. فعابر السبيل أكمل زهدا من الغريب، لأن عابر السبيل ليس بجالس، والغريب يجلس لكنه غريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترقى مع عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم قال: أو يعني بل اعتبر نفسك كعابر السبيل. قال: إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني بأعمال الليل، يعني في أعمال في الليل إذا أمسيت فلا تؤخرها للصباح من الطاعات يعني، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن لكل من الصباح والمساء عملا يخصه، إذا أخر عنه لم يستدرك كماله وإن شرع قضاؤه. يقول: بادر بفعل الصالحات، عمل في الليل خلصه بالليل قبل النهار، عمل في النهار خلصه بالنهار قبل الليل، وخذ من صحتك لمرضك، يعني اغتنم العمل حال الصحة، فإنه ربما عرض مرض مانع منه فتقدم الميعاد بغير زاد، هتقابل ربنا بغير زاد. خذ من صحتك لمرض، يعني شوف أوقات الصحة اعمل فيها صالحات كثيرة على قدر ما استطيع، بحيث إذا مرضت يكتب لك أجر العمل الصالح الذي كنت تعمله وأنت صحيح. معنا خدنا الحديث: إذا مرض العبد أو استافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، يعني كتب له ما كان يعمل. طب اللي ما كانش بيعمله ومرض هيكتب له إيه بقى ما كانش بيعمله؟ ومن حياتك لموتك، يعني اعمل في حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك، فإنه ليس بعد الموت إلا انقطاع العمل. خذ من حياتك لمرحلة الموت. فوائد الحديث: واحد، نسميه الحديث وضع المعلم يده على رأس المتعلم أو كتفه للتأنيس والتنبيه. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف عبد الله بن عمر كذلك ينبهه أن الأمر ده اللي جاي ده مهم. رقم 2، نستفيد من الحديث الابتداء بالنصيحة والإرشاد لمن لم يطلب ذلك، حتى لو إنسان ما طلبش النصيحة برضه نبدأه بالنصيحة. رقم 3، نستفيد من الحديث مخاطبة الواحد وإرادة الجمع، فإن هذا لا يخص ابن عمر بل يعم جميع الأمة. قال: لو كن في الدنيا كأنك غريب، الكلام ده عبد الله بن عمر بس ولا لنا نحن أيضا؟ لنا نحن. رقم 4، الحظ على الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإنما آلك إلى مفارقتها، مهما طلب الإنسان العمر ماذا آخره؟ سيموت. ثم هي ليست بدار صفاء وسرور دائما، بل صفوها محفوف بكدرين وسرورها محفوف بحزنين. يعني نعيم الدنيا محفوف بحزنين، ونعيم الدنيا والصفو محفوف بكدرين، قدر كدر قبل النعيم وكدر إذا فاته النعيم. يعني في النعيم في النص، كدر وحزن قبل النعيم، ثم إذا فاته النعيم أو فاته النعيم هو في كدر. كما قال الشاعر: ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. بادكار يعني بتذكر الموت. لا طيب للعيش ما دامت في تنغيص بالموت، إن في الموت. ولذلك ورد في بعض الأثر: فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي لذة فرحا. فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي لذة فرحا. وقال آخر: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره؟ يعني من استريح في العسر أو اليسر؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. يعني بيقول الغني هو في ضنك وشدة وعناء أكثر من الفقير، أضعاف ما يلقى الفقير لفقره. فيظل هذا ساخطا في قله، يعني الفقير يظل ساخطا على الله في قلة ذات يده، ويظل هذا ناصبا في كثره. الغني تعبان في مع أنه كثير المال، ما هو تعبان في حراسة المال ونمائه. سن البلاء يعني البلاء، ولكل شمل فرقة، أي اجتماع لابد يتفرق، يرمى بها في يومه أو شهره. والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. أو ما ترى الرجل العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خير وفي أعقابه هم. مما يلاقي في خسارة، وده واضح الأيام دي في غلاء الأسعار. وأبو العيال أبو الهموم، وحسرة الرجل الوحيد كمينة في صدره، يعني حتى الرجل الوحيد برضو متحسر. ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، حتى النائم ممكن تجيله كوابيس. والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه في صغره، يعني الطفل يخرج من بطن أمه إلى غصص الفطام والتعب. تالله لو عاش الفتى في دهره ألف من الأعوام مالك أمره، متلذذا معهم بكل لذيذة، متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله، كلا ولا تجري الهموم بفكره، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. كيف الفعال أيا أخي فيما ترى صبرا على حلو القضاء ومره. يبقى خلاصة الأمر إن كله هيعدي، يزهد في الدنيا، الإنسان لا ينشغل بالدنيا ولا يقف معها كثيرا. الغني في تعب والفقير في تعب والكل في تعب، لأن الدنيا هي حياة الضنك، فلو كان فيها نعيم دائم لأصبحت الدنيا جنة، ومستحيل أن تكون الدنيا جنة. فالإنسان لا ينشغل انشغال الزائد بالدنيا وينسى الآخرة، فيلقى الله عز وجل فقيرا من الزاد. رقم 5، مقولة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن دي حديث، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ومن المصائب أن بعض الناس يعتبرها آية من القرآن، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولها معنى فاسد وهو الإغراق في العمل للدنيا، ده المعنى الفاسد. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني استغرق في الدنيا، ده المعنى الفاسد. ولها معنى صحيح وهو الدنيا لا تهمك، الذي لا تدركه اليوم تدركه غدا. ما كده كده اعمل كأنك تعيش أبدا، اللي ما تقدرش تعمله النهاردة من الدنيا هيتعمل بكرة إن شاء الله، هيتعمل بعده وسيأتي، ما أنت كده كده كأنك عايش مخلد في الدنيا. والآخرة اعمل لك لها كأنك تموت غدا، أما الآخرة ما تأخرش، ما تقول كده كده عايشين، لا، بمعنى لا تؤخر عمل الآخرة. رقم 6، نستفيد من الحديث تقصير الأمل والاستعداد للموت. إنسان يكون قصير الأمل، أنه لا يؤمل أن يعيش بكرة وبعده 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 وبعده، إنما يكون دائما الموت في نصب عينه. ولذلك يقول أبو بكر الدقاق رحمه الله تعالى، يقول: من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة ونشاط العبادة وقناعة القلب. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة ونشاط العبادة، يعني نشيط في العبادة لأنه متذكر الموت، ويتوب دائما لأنه متذكر الموت، وقناعة القلب، قلبه قنوع ولا ينشغل لأنه عارف أنه آخرته الموت. رقم 7، المسارعة إلى الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها، ويحول مرض أو موت أو بعض الآيات التي لا يقبل معها عمل. يعني الآيات حتى إذا طلعت الشمس من مغربها فهذا لا يقبل عندها عمل ولا توبة، إذا بلغت الروح الحلقوم لا يقبل عندها توبة ولا عمل. أقوال السلف: دخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه، نتوجه إليك يعني القبر يعني. فقال: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه، صاحب المنزل يقصد الله عز وجل، لا يدعنا في الدنيا مخلدين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، أن الآخرة دخل عليكم والدنيا ماشية منكم، ولكل منها بنون، منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. مش معنى كده الإنسان المؤمن يترك العمل ويترك شغله وطلب الرزق ويترك التفوق في الدنيا، إنما يقول: لا تجعل الدنيا أكبر همك، يبقى الشغل الشغل الدنيا، فتغفل عن الآخرة وتنساها، فتلقى وتموت، فإذا الإنسان لم يقدم لآخرة الشيء. قال لمحمد بن واسع رحمه الله: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة، يقول كل يوم بتقدم رايح للآخرة، هيكون حالي إيه؟ قال الحسن رحمه الله: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. أنت عبارة عن أيام، عدى يوم من حياتك يبقى أن جزء نقص من حياتك، جزء نقص من بدنك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لرجل: كم أتت عليك؟ يعني عشت قد إيه؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، يوشك أن تبلغ، خلاص هتوصل 60 سنة ورايح لربنا، هتوصل قربت. فقال الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعلم معناها؟ قال: لا. قال: من علم أنه لله وأنه إليه راجع استعد لهذا اللقاء. طالما أنت عارف كده إن لله وإنا إليه راجعون يبقى استعد. قال الرجل: فما الحيلة؟ يعني بيقول له كأننا ضيعت. قال: يسيرة، الأمر بسيط، أن تحسن فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما مضى. أحسن فيما بقي، حتى لو بقي يوم واحد فقط من عمرك، يغفر الله لك ذنوب 60 سنة طالما ختمت العمل بعمل حسن. قال عون بن عبد الله رحمه الله: ما أنزل الموت حقيقة منزلته من عد غدا من أجله. يعني بيقول اللي يعد غدا من أجله، إن بيعد إن بكرة إن شاء الله من عمره، يبقى كده مش متذكر الموت صح. أم من مستقبل يوما لا يستقبله، يعني في أول اليوم وآخر اليوم يبقى فين؟ تحت التراب. وكم من مؤمل لغد لا يدركه، كي منتظر لبكرة وما بيدركش بكرة. إنكم لو رأيتم الأجل والمسيرة لأبغضتم الأمل وغرورة. قال عون بن عبد الله رحمه الله: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرة. يعني بيقول أنفع يوم لك في الدنيا اللي تظن اللي أنت مش هيجي عليك العشاء، مش تظن أنه لن يغرب تغرب عليك الشمس، ده أنفع يوم لك. ليه؟ لأن في اليوم ده هيبدأ من الصباح ينتهز كل دقيقة، بل كل ثانية، بل كل لحظة. قال بكر المزني رحمه الله: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها. وفعلا لما نصلي تأتينا الوساوس كلها من كل حدب وصوب، تأتينا الوساوس في الصلاة، ونخرج من الصلاة وما درينا ماذا صلينا ولا قلنا. فيقول: إذا أردت أن تنفعك الصلاة وتخشع، قل لنفسك لعلي لا أصلي هذه إلا هذه الصلاة، تكون آخر صلاة حياتي. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة، أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلتنا. الحديث 41: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. في التخريج تحت: حديث ضعيف، حديث أصله ضعيف، تفرد بهذا حديث نعيم بن حماد وهو ضعيف، أخرجه كذا، وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب فقد ضعفه، ولكن معناه صحيح. يعني وإن كان حكمه أنه ضعيف السند إلا أنه معناه صحيح. الأول: التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو أبوه صحابيان أسلم قبل أبيه، وكان عالما فاضلا قارئا للقرآن، لو عبد الله بن عمرو، من حفاظ الحديث والمكثرين لروايته، وكان كثير الصيام وقراءة القرآن. قيل إنه توفي سنة 65 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. المفردات: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن إيمانا كاملا، يعني لا يكون هذا العبد مؤمن إيمان كامل حتى يكون ميله وهواه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه أي ما تحب وتميل نفسه إليه تبعا لما جئت به، أي تبعا لما جئت به من هذه الشريعة المطهرة الكاملة، بأن يميل قلبه وطبعه إليه كميله لمحبوباته الدنيوية التي جبل على الميل بها. أو الميل إليه. فوائد الحديث: واحد، أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. يبقى معنى الحديث: لا يكون الإنسان مؤمن كامل الإيمان حتى يحب ما أحبه الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، دي شواهد الحديث التي تقوي الحديث. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما اشتدر بينهم. يبقى لا نؤمن، لا يكتمل إيماننا حتى نحكم شرع النبي في حياتنا، ثم لا يجدوا، مش كده بس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني ما يزعلوش بحكم النبي ولا بحكم الشرع، ومش كده بس، ويسلموا التسليمة. ثلاث حاجات: التحكيم، ولا نتضايق من حكم الله ورسوله، ونسلم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، طالما قضى الله ورسوله أمرا، حكم الله ورسوله في أمر، فلا اختيار. فنحن أمة منزوعة الاختيار أمام شرع الله، أمام أمر الله ورسوله، ليس لنا اختيار أمام أمر الله ورسوله. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يبقى كره شيء من الشرع فأحبط الله عمله. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أيضا اتبعوا الأشياء التي أسخطت الله عز وجل، والتي لا تطيع الله ولا ترضى عن الله وحكمه. نستفيد من الحديث تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدما إياه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك من الحديث نفي الإيمان عنه. قال: لا يؤمن حتى يكون عاداتك وتقاليدك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في عادات وتقاليد في حياتنا موافقة للشر، فهذه تقر، ما فيش مشكلة. في عادات وتقاليد في حياتنا مخالفة للشر، هذه ترد. ما نقولش ده العرف كده، ده الناس كلها ماشية كده، العرف فاسد، هذا عرف فاسد. فالعرف المحتج به في الشرع هو العرف الصحيح الموافق للشرع، إنما العرف المنابذ للشرع المخالف للشرع لا يحتج به، بل العرف مردود على صاحبه. قاعدة في الاستدلال على الأحكام الشرعية: لا تعتقد ثم استدل، ولكن استدل ثم اعتقد. يعني إيه القاعدة دي؟ يعني الإنسان ما يعتقدش إن الحكم ده حلال أو حرام ويقول: طب تعالى ما دور على الأدلة بقى، ما أنت خلاص اعتقدت وقرب في قلبك أنه حلال أو حرام، تعالى دور على الأدلة. إيه؟ ما كل الأدلة اللي هتدور فيها وكل بحثك هيثبت الحاجة اللي أنت اعتقدتها. إنما تعمل إيه إذا كانت مسألة خلافية؟ استدل، اجمع الأول الأدلة وابحث في الأدلة، ثم بعد ذلك شوف الأدلة هتوصلك ليه. ده معنى القاعدة: لا تعتقد ثم تستدل، ولكن استدل ثم اعتقد. نضرب بقى مثال في حياتنا العادية، في حياتنا مع الناس. إنسان وصل له كلام عن إنسان، فإيه اللي حصل؟ خلاص ربط قلبه على موقف معين من هذا الإنسان، اعتقد هذا الكلام وصدقه، وبعد كده يروح يتناقش مع الانسان ده وهو معتقد ان الكلام ده صحيح في حقه. ده غلط، ما انت خلاص اعتقدت فيه التهمه دي، تروح تناقشه وتكلمه على اساس ان التهمه دي فيه؟ لا، الاول اسمع من هذا الانسان. فلا تعتقد اولا، ولا تتيقن اولا، ولا تعقد قلبك على امر الا بعد ان تتيقن. ده معنى القاعده في الشرع وفي الحياه. أقوال السلف: قال الحسن رحمه الله: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن نحب ربنا حبا شديدا، فحب الله أن يجعل حبه علما، يعني آية، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هذا الدليل، اتبعوني يحببكم الله. الحديث 42: سعة مغفرة الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، أيضا حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن. في التخريج تحت: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. مفردات الحديث: ما دعوتني، يعني ما دعوتني لمغفرة ذنوبك، يعني طول ما تدعوني لمغفرة ذنوبك غفرت لك. ورجوتني، أي والحال أنك ترجو تفضلي عليك وإجابة دعائك. ده معنى ورجوتني، يعني تتمنى وتطمع في مغفرتي وتطمع في رحمتي وإجابة الدعاء. غفرت لك، أي غفرت لك ذنوبك، أي سترتها عليك ولا أعاقبك بها في الآخرة. على ما كان منك، أي من تكرار المعاصي. ولا أبالي، يعني لا أستعظم ذنوبك ولا أستكثرها وإن كثرت، إذ لا يتعظمني شيء. الله عز وجل، معنى كلام الله عز وجل، لا أبالي بكل ذنوبك طالما استغفرت ورجعت. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني سحاب السماء، لو ان الانسان ارتكب الذنوب لدرجه انها ملأت الارض كلها حتى اصبحت اطباقا اطباقا فوق بعض، يعني ادوارا ادوارا وطبقات طبقات الى ان وصلت للسماء. تخيلوا انسان ملأ الارض ذنوب ثم اصبحت مش طبقه واحده، طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق طبقه، يعني ملايين الطبقات الى ان وصلت للسماء. كم حجم هذه الذنوب؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني طلبت مني وقاية شرها مع سترها، طلبت مني المغفرة، غفرت لك، غفرت لك ولا أبالي. ثم قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، قراب بضم القاف وكسرها، يعني بقراب أو بقراب، والضم أشهر، أي بقريب ملئها أو بمثلها، لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني، يعني مت على الإيمان، لا تشرك بي شيئا لاعتقادك توحيدي والتصديق برسلي وبما جاء بي بما جاء بي، غفرت لك او لاتيتك بقرابها مغفره. وهذا من اعظم الاحاديث المبشرات للمؤمن في رحمه الله عز وجل. فوائد الحديث واحد نستفيد منه ساعه كرم الله تعالى وجوده، ان الله عز وجل كريم ولا يتعظمه شيء. وبالمناسبه من ظن ان الله عز وجل ان الانسان ممكن يذنب ويذنب ويذنب حتى يظن انه لن يغفر الله له، أو إنسان خلاص يوصل قد يصل لمرحلة اليأس فيظن أن الله عز وجل لن يرحمه بكثرة ذنوبه أو بكثرة معاصيه، فنقول هذه معصية أخرى. الإنسان الذي يظن أن الله لا يغفر له هذه معصية أخرى، يعني مش كفاية المعصية اللي وقع فيها، يظن كمان أن الله لا يغفر له فهذه معصية تانية، ويسيء الظن بالله فهذه معصية ثالثة، وقد يصل إلى اليأس من رحمة الله، هذا كفر، مش معصية بقى بس، ده وصل للكفر. فنقول له الإنسان مهما بلغ من الذنوب والخطايا فليبادر، فليبادر إلى التوبة والاستغفار، فالله عز وجل يغفر له. مهما بلغ من الذنوب ومهما تكررت منه الذنوب فليبادر إلى الاستغفار والتوبة، فالله عز وجل يغفر له، ولا ييأس أبدا برحمة الله، لأن الشيطان أعظم ما يريده هو أن يوصل الإنسان إلى مرحلة اليأس. قيل لأحد الصالحين الحسن البصري أو غيره إنني قد يئست من نفسي، قال له رجل إنه قد يئست من نفسي، يعني معنى كلامه ارتكبت من الذنوب ما قد يئست من نفسي، فقال هذا ما يريده منك الشيطان، يعني هو الشيطان عايز منك غير اللي أنت تيأس وخلاص أنت تصل لمرحلة اليأس، هو ده من أراد بك ذلك. إذا وردت كده أصبح وصلت لهذه المرحلة أصبح الإنسان والعبة في يد الشيطان. الدعاء ينقسم إلى قسمين، إنك ما رجوتني ودعوتني، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقول يا رب اغفر لي، ده دعاء سؤال، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. ودعاء العبادة هو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات. فمعنى الإنسان يصلي يصوم يقرأ قرآن هو كده كأنه بيدعو الله عز وجل بالقبول، فده اسمه دعاء عبادة. قوله شيئا في الحديث اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا لو ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، قال أهل العلم هذه نكرة، كلمة شيئا نكرة ما فيش فيها ألف ولام، يعني مش الشيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني يعني لا شركا أصغر ولا أكبر، يعني إذا لقيت الله عز وجل بلا أي نوع من أنواع الشرك لا أصغر ولا أكبر، وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري. فحب المال الذي يلهي عن طاعة الله من الشرك إشراك، ولكنه شرك أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، دي كلها أنواع من أنواع الثياب. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه عبدا لها، يبقى في عبيد لغير الله وقد لا يشعر أنه عبيد للمال. لا، ومتى يعلم الإنسان أنه أصبح عبد للمال؟ أن المال يشغله عن طاعة الله عز وجل، المال يشغله عن الطاعة، فبالتالي يعرف ساعتها أنه أصبح عبدا لهذا المال ووقع في أنواع نوع من أنواع الشرك الأصغر. فعايز يقول يعني أهل العلم يقولون لقيتني لا تشرك بي شيئا، عليك اللي أنت تعرف إيه الشرك وإيه أنواع الشرك وإيه الألفاظ اللي بتقولها بلسانك وإيه الأفعال اللي ممكن يفعلها الإنسان وهي خطأ، فبالتالي كل هذا لا يعلمه الإنسان إلا بالعلم الشرعي. قول لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا لا شك من نعمة الله وفضله بأن يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا ثم يأتي عز وجل بقرابها مغفرة، وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، أتيت بخطايا خذ العقاب قدامها، لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل سبحانه وتعالى، يعامل عبيده بالفضل يعني بالإحسان. رقم خمسة فيه إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية بالنسبة لله عز وجل، الصفات السلبية عن الصفات المنفية، لقوله ولا أبالي، فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى، وهذا كثير في القرآن، مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، دي صفة منفية بننفي السنة والنوم عن الله، وقول ولا يظلم ربك الذي لا يموت، ننفي عن الله صفة الموت وهي كثيرة، ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، يعني ننفي الصفة عن الله ونثبت عكسها الكامل لله عز وجل. فننفي صفة السنة والنوم عن الله ونثبت لله صفة الحياة والقيومية، أنه قائم حي قيوم لا ينام. فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله أو يجادله فيما أراد سبحانه وتعالى. قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، هذا إذا شاء، يعني لو شاء الله أن يغفر لغفر، وإذا ليشأ فإنه يعاقب بذنبه أو يعاقب هذا العبد بذنبه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا حصول المغفرة بهذه الأسباب الثلاثة، 1 الدعاء مع الرجاء، 2 الاستغفار، يبقى عشان تحصل المغفرة يدعو الله مع الرجاء والطمع، 2 استغفار، 3 التوحيد، هو السبب الأعظم الذي من فقده فقد المغفرة، الذي فقده أنصح الكلمة دي الذي فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد جاء بأعظم أسباب المغفرة. من حسن تأليف المؤلف رحمه الله الإمام النووي أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها رحمه الله المختوم بالمغفرة، هذا الحديث ختم بالمغفرة، وهذا يسمى عند البلاغيين براعة اختتام، يعني براعة ختام التأليف أو ختام الخطبة أو المحاضرة. قال السلف، قال الحسن رحمه الله أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. قالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال أبو المنهار رحمه الله ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير، يعني يريد أن تؤنس قبرك بالاستغفار. قال قتادة رحمه الله إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. قال رياح القيسي رحمه الله لي نيف وأربعون ذنبا، يعني لي ما يزيد عن 40 ذنب، يعني يقول مثلا 50 ذنب، قد استغفرت الله لكل ذنب 100,000 مرة. العجيب مش من عدد استغفار الذنوب، العجيب انه عرف ذنوبه وعدها، يقول لي 50 ذنب، خلاص عد ذنوبه فعرف الذنوب، فيقول استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة. فسبحان الله، كان عمر رضي الله عنه يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول انكم لن تذنبوا، وكان ابو هريره رضي الله عنه يقول لغلمان الكتاب لكتاب التحفيظ، يعني يقول قولوا اللهم اغفر لأبي هريرة فيؤمنوا على دعائهم. بذلك نكون انتهينا بفضل الله تعالى من شرح هذا الكتاب العظيم الأربعين النووية، وقد أرسلت لحضرتكم إجازة خاصة بالكتاب الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله، فأخذت هذه الإجازة أقرأ إسناد فقط، أخذت هذه الإجازة عن مشايخ عدة، أختار منهم فضيلة الشيخ المحدث أحمد بن سليمان أيوب حفظه الله، وقد أخذه الشيخ أحمد بن سليمان أيوب عن المشايخ الثلاثة ثناء الله بن عيسى خان عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي ومحمد إسرائيل. جبار الغزنوي عن نبيه حسين الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن عبد العزيز وعبد القادر ابن ولي الله الدهلوي عن أبيهما، عن أبي طاهر الكوراني، عن أحمد النخلي، عن منصور بن صالح الطوخي، عن سلطان المزاحي، عن سالم بن محمد السنهوري، عن النجم الغيطي، عن زكريا الأنصاري، عن أبي إسحاق إبراهيم الشروطي الحنبلي، عن محمد بن أحمد بن علي الرفاء، عن سليمان بن سالم الغزي والحسن بن عبد العزيز الخلاطي، عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار، عن المصنف الإمام النووي رحمه الله الجميع ورضي عنهم وعنا معهم بفضله وكرمه. هذا وقد أجزت الأخوات الفاضلات بإقراء هذا الكتاب وتدريسه، وأوصيهن جميعا بالدعاء لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين، كما أوصيهن ببذل العلم ونشره وعدم كتمانه، وبتقوى الله تعالى والعمل بما تعلمنه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم، قبلنا وتشرفنا هذه الإجازة، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أيها الجمع الكريم، الحمد لله رب العالمين في البداية والنهاية، أتم الله تبارك وتعالى علينا قراءة هذا الكتاب وسماع التعليق عليه من فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الحكيم جزاه الله خيرا. في نهاية هذه المحاضرة، إن كان هناك سؤال فيما تم شرحه ومباحثته في هذه الدقائق فليكتب على الشات ليجيب عنه الشيخ بإذن الله. فضيلة الشيخ، وردنا سؤال يقول كيف يكون الإكمال والإحسان في الفرائض؟ في قاعدة استدل ثم اعتقد، في قاعدة استدل ثم اعتقد، هل يحتاج لشخص متفقه في أمور الدين، ما هي صيغة الاستغفار التي نكررها؟ هذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد.
الحمد لله. وبعد طيب إكمال الفرائض وإحسان الفرائض، أن يتوضأ إذا كانت الصلاة، يعني أن يتوضأ الإنسان وضوءا صحيحا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعد للصلاة، ثم إذا دخل في الصلاة أو قبل الصلاة يكمل النوافل، يؤدي النوافل، ثم بعد ذلك إذا قام في لصلاة الفرض يؤديه بخشوع وإتقان. هذا معنى إكمال الفرائض وإحسان الفرائض، وألا يؤدي الفرض أمام الملهيات وأمام الأصوات مزعجة وأمام ما يشغله ويصرفه عن الصلاة، فهذا معنى إكمال الفرائض. وإذا دخل في الصلاة فليحاول أن يخشع فيها وأن يطرد الوساوس التي تأتي في الصلاة وليجاهد نفسه على ذلك. إذا كان الصيام إكمال الفرائض، فرض الصيام بأن يصوم كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني يصوم صوما صحيحا، ليس في معاصي، ليس في سماع محرم، ليس في نظر إلى محرم، ليس في كلام بمحرم، وأن يحفظ جوارحه عن المحرمات. وعلى هذا فنقيس كل فرض إذا أداه كما أراده الله عز وجل فهذا إكمال الفرائض. قاعدة استدل لا تعتقد ثم تستدل، دي معناها زي ما شرحنا أن الإنسان لا يعتقد حكم شرعي ثم يبحث بعد ذلك عن الأدلة، إنما يبحث عن الأدلة الأول ثم بعد ذلك يستدل ثم بعد ذلك يعتقد. طبعا تحتاج إلى إنسان متفقه وعنده علم وأدوات البحث حتى يصل للأدلة وبحث وجمع الأدلة وفهم الأدلة واستنباط وجه الدلالة من الأدلة. طبعا هذا في الأمور الخلافية. أما الأمور المجمع على الدين على معرفتها، مجمع معلومة من الدين بالضرورة، مثل حرمة أكل الربا، هذا معلومة من الدين بالضرورة، حرمة شرب الخمر معلومة من الدين بالضرورة، ده مش محتاج بحث. وجوب إقامة الصلاة مش محتاج بحث، فرضية الزكاة، فرضية الصيام مش محتاج بحث. كلامنا كله في المسائل الخلافية، من الذي يبحث فيها؟ وأهل العلم المختصين بطلب العلم الشرعي أو من كان عنده أدوات البحث الشرعي. طيب السؤال الثالث،
ما هي صيغة الاستغفار التي نكررها؟
أحسن الصيغ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس، سيد الاستغفار، حديث سيد الاستغفار، أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الحديث وأنا عبدك، الحديث المعروف. ولو اقتصر الإنسان على كلمة أستغفر الله وأتوب إليه فهذا جائز، معنى الاستغفار طلب المغفرة، أحسنها هو سيد الاستغفار، الدعاء المحفوظ، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم وبارك الله لنا في علمكم وعملكم. وبهذا أيها الجمع الكريم نقول كان انتهينا من مادة الحديث الشريف ومن مادة ومن كتاب الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله. إلى أن نلتقي بكم في محاضرات أخرى في هذه الأكاديمية، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.